إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله رب العالمين، ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله من خلال كلام الله جل وعلا. ومعنا في هذه الحلقة سورة الروم. هذه السورة أيها الإخوة من أبرز مقاصدها أنها قررت حقيقة عظيمة، وهي قول الله جل وعلا في بداية السورة: لله الأمر من قبل ومن بعد. فالأمر لله من قبل ومن بعد، وهذه من أجل حقائق التوحيد والإيمان. فالمسلم إذا تيقن أن الأمر كله لله، ما من بسط ولا قبض ولا عطاء ولا منع ولا غنى ولا فقر ولا حياة ولا موت ولا صحة ولا مرض ولا هداية ولا ضلال ولا فرح ولا حزن إلا من الله جل جلاله، فيرسخ اليقين في قلبه ويقبل على عبادة ربه ويتوكل على الله ويصبر ولا يحزن ولا يجزع في هذه الدنيا، ولا يتثبط بل يستمر في طاعة الله إلى أن يأتي الفرج ويأتي نصر الله جل وعلا. ولذلك تأمل كيف اختتمها الله تعالى بقوله، اختتم هذه السورة بقوله، قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فهذه السورة الإخوة تقرر أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وظهر تقرير هذه الحقيقة من خلال تقليب الأمور وتصريف الأحوال من حال إلى حال. فيتيقن المسلم أن الأمر لله وأن الله يقلب هذه الأمور كيف يشاء، فما له إلا أن يصبر حتى يأتي أمر الله جل وعلا ووعد الله جل وعلا. فاصبر إن وعد الله حق. فهذا مقصد جليل من مقاصد التوحيد والإيمان. وتأملوا إلى تناسب السور. سورة العنكبوت الله تعالى ذكر فيها ابتلاءات وصبر المبتلى، فجاءت سورة الروم تبعث اليقين في قلب المسلم من خلال أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن الله يصرف الأمور كيف يشاء، فاصبر حتى يأتي نصر الله جل وعلا. واسمها سورة الروم يدل على هذا المقصد. تأملوا كيف يقول الله تعالى في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. فكان من شأن الروم أن ملك الفرس وهو في ذلك الزمان اسمه سابور قد غلب على بلاد الروم، وألحق هرقل إلى يعني القسطنطينية، ويعني سقطت مملكة الروم سقوطا هائلا، حتى قال المؤرخون في تلك الفترة إنه من المستحيل أن تقوم للروم قائمة بعد أن غلبت من قبل الفرس. وإذا بالقرآن ينزل بهذه النبوءة بهذه الحقيقة: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ويحدد هنا يعني مكان الهزيمة، يعني في أدنى الأرض كما قال الله تعالى، كما اكتشف علميا الآن عند يعني البحر الميت هناك، قال: وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فلما نزلت هذه النبوءة طعن المشركون في هذا الوحي في هذا القرآن، وأخذوا يستهزئون، وقام أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر وراهن على هذه الحقيقة. وكان هذا الفترة المكية، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إلى المدينة بعد سنوات معدودة كما قال الله تعالى في بضع سنين، تقريبا في 7 سنوات، إذا بالروم تغلب الفرس مرة أخرى ويتحقق وعد الله جل وعلا. كيف وقع هذا مع أنه كان من المستحيل في العقول أن تعود للروم الدولة وأن تقوم لهم القائمة؟ يقول الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. فالله تعالى يصرف الأمور كيف يشاء جل جلاله، لله الأمر من قبل ومن بعد، حتى تتيقن أن الأمر لله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لأن أهل الكتاب يعني أهون شركا من عبدة النار الفرس، ففرحوا بنصر الله تعالى. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أيضا نقف هنا مع هذه الآية، يقول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنستفيد من هذه الآية في وقفاتنا في توحيد الله أن العلم إذا لم يرتبط بالله ولم يرتبط بتوحيد الله لا يكون له قيمة. فمهما بلغ الإنسان من علم الدنيا، يصعد القمر ويغوص في أعماق البحار ويصور طبقات الأرض ويكتشف اكتشافات هائلة ومذهلة ويصل به التقدم إلى تكنولوجيا وثورة علمية هائلة، مهما وصل في التقدم العلمي مبلغا هائلا، فهذا العلم لا قيمة له إن لم يرتبط بالله. ما الفائدة إذن؟ تكتشف هذه الاكتشافات الهائلة في الكون ثم لا تعرف خالق هذه المخلوقات ولا تعبد خالق هذه المخلوقات، ما الفائدة من هذا العلم؟ ولذلك الله تعالى يقول عن هؤلاء: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلم إذا ما أوصلك إلى الله، ما جعلك تستعد للدار الآخرة، لا قيمة له. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية، قال: إنه ليبلغ من أحدهم أنه يضع الدينار على ظفره فيخبرك بوزنه ثم لا يحسن كيف يصلي. فالمسلم نعم يهتم بالعلوم الدنيوية إذا فتح الله تعالى عليه في ذلك، ولكن يربط هذه العلوم بالله. مثلا الذي يدرس جسم الإنسان والطب والأحياء، كيف لا يسبح الله ويعظم الله تعالى؟ كيف لا يحافظ على صلاته ويعظم قدر الله في قلبه وهو يرى العجائب في خلق الله تعالى، في خلق للإنسان؟ وهكذا في كل مجالات الحياة، التقدم التكنولوجي هذا يعني يوفر للناس الحياة الكريمة والراحة. طيب ما فائدة هذه الراحة إن لم تجعل الإنسان يتفرغ لعبادة الله ويشكر الله تعالى؟ لا فائدة منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعاء يقول: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فلا بد أن ترتبط جميع الغايات والعلوم بتوحيد الله جل وعلا حتى يكون لها وزن. وإذا وقع هذا الإخوة وفقه الناس هذه المسألة، قام دين الله وظهر دين الله تعالى في الحياة كلها، في كل مجالات الحياة: التاجر، الصانع، المزارع، الطالب، المدرس. إذا كان الهم هما واحدا تعظيم الله تعالى بكل هذه الطرق والعلوم، فترى يعني العبودية على وجه الأرض تتحقق وترتفع راية الإسلام. ثم كذلك في هذه السورة يعني هذه الآيات الأربع في هذه السورة تلفت الأنظار. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أربعة استئنافات متماثلة في الأسلوب تفتتح بلفظ الجلالة: الله الله، ويذكر الله تعالى فيها شيئا من تقليب الأمور واختلاف الأحوال في حياة الإنسان. فهنا يقول الله تعالى: الله يبدأ الخلق، بدأ من أول خلق الإنسان. الله يبدأ الخلق، والذي بدأ الخلق أول مرة يعيده ويبعث الإنسان ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ثم تأمل كيف أن القرآن كتاب توحيد وعقيدة. قال: ويوم تقوم الساعة، إذا رجعنا إلى الله ماذا يكون؟ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ييأس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. أبرز هنا مشهد إبطال الشرك. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، انقلبت الأمور، سبحان الله، هذا ينسجم مع جو السورة. فهؤلاء كانوا يؤملون في الدنيا أن آلهتهم ستشفع لهم عند الله يوم القيامة، يعبدون الأولياء والصالحين ويذهبون إلى الأضرحة والقبور أو يعبدون الأصنام والأشجار، يظنون أن هذه الآلهة وهؤلاء الصالحون سيشفعون لهم عند الله غدا يوم القيامة. لكن الشفاعة ما تكون لمن أشرك بالله ودعا غير الله واستغاث بغير الله. فقال ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، فيتبرؤون من شركائهم ويكفرون بهم، فتنقلب الأمور. كانوا في الدنيا يؤملون فيهم ويستغيثون بهم، ويوم القيامة يكفرون بهم، وهذا فيه إبطال للشرك. ثم تأملوا هنا في هذه الآيات، يقول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه الآيات كما قال ابن عباس فيها الصلوات الخمس. قال فسبحان الله حين تمسون، فالمساء يعني من المغرب إلى العشاء، فيدخل في هذا صلاة المغرب والعشاء. وحين تصبحون، هذا فيه إشارة إلى صلاة الفجر. ثم قال وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، وعشيا العشي يعني يبدأ بوقت العصر، صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. فتأملوا كيف أن هذه الأوقات تنصبغ بتسبيح الله تعالى وحمده جل وعلا. وهكذا ينبغي أن تكون حياة المسلم. المسلم حياته كلها تسبيح لله وحمد لله وتوحيد لله جل وعلا. تأمل لما تقوم تصلي أول صلاة ركعتي سنة الفجر، تقرأ فيهما بماذا؟ بالكافرون قل والله أحد، سورتا الإخلاص لله جل وعلا. أول ما يظهر الفجر تصلي لله تعالى، هذه آية باهرة من آيات الله، يظهر نور الفجر بعد ظلام الليل، تصلي لله، تذكر الله، والصلاة كلها تسبيح. ذلك قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فتسبح الله وتذكر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يجلس في مصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس. تذهب إلى عملك، نعم، وفي هذا الوقت من الفجر إلى الظهر وقت طويل ما أوجب الله تعالى فيه الصلاة. لماذا؟ لأنه وقت شغل للناس وطلب للرزق، فكم رحمة الله أن لا يوجد في هذا الوقت صلاة. لكن الذي يرجع إلى الله ويؤوب إلى الله في هذا الوقت، يصلي لله ولو ركعتين صلاة الضحى، فيكون من الأوابين لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة الضحى صلاة الأوابين، قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، قلب معلق بالله حتى في هذا الوقت، وقت عمله وشغله بالدنيا يرجع إلى الله. ثم يأتي وقت انتصاف النهار لما تكون الشمس في كبد السماء ثم تزول إلى جهة المغرب، فأول ما تزول يأتي وقت الظهر، أيضا تصلي لله، قلبك يتصل بالله. ثم كذلك ما بين الظهر والعصر وقت طويل، فيأتي أيضا وقت العصر، يتجدد التوحيد بصلاة العصر. ثم كذلك لما تغرب الشمس، هذه آية باهرة من آيات الله، فتصلي لله جل وعلا. ثم كذلك وقت العشاء تصلي لله، وهكذا أذكار الصباح والمساء، قيام الليل. فتجد أن حياة المسلم كلها تسبيح وتوحيد لله تعالى. فهذه الصلوات في الحقيقة يعني تربط قلوبنا بالله جل وعلا. كلما تختلف هذه الآيات، تتقلب الآيات في الكون، إذا بالصلوات تأتي عند هذه الآيات المتقلبة، فما أعظمها من حكمة في هذه الصلوات الخمس. ثم قال الله تعالى في هذه الآيات الدالة على التوحيد، ومن آياته أن خلقكم من تراب، من طبعه اليبوسة والبرودة، فهو بعيد عن الحياة، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من هذا التراب يخلق الله تعالى بشرا فيه الحياة التي من طبعها الحركة والحرارة والرطوبة، بخلاف طبع التراب الذي هو البرودة واليبوسة. فهذا كما ترى من اختلاف الأحوال وتقلبها. ثم قال الله تعالى ومن آياته، يعني الدالة على توحيده ورحمته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
وجعل بينكم مودة ورحمة. سبحان الله، كيف الله تعالى يربط بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى، وهما متباعدان غاية التباعد في صفاتهما، في وظائفهما، في يعني مزاجهما، لكن سبحان الله يجعل بينهما مودة ورحمة بهذه الصلة، بصلة الزواج. والذي يعني ينظر إلى هذه الآيات ويتفكر في القرآن وقلبه موصول بالله، ودائما كما ذكرنا يستشعر أن مقصد القرآن الأعظم توحيد الله تعالى، تنفتح له أسرار لما يتأمل في القرآن. تأملوا مثلا هنا، الله تعالى ذكر أول ما ذكر من حكم الزواج وفوائده، قال لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. هذه السكينة لما تربطها بتوحيد الله ينكشف لك سر عظيم من أسرار الزواج. الإنسان الإخوة، رجل أو امرأة، في نفسه شهوة تغلي، وهذه غريزة غرزها الله تعالى في نفوس البشر، فهذه الغريزة لا تسكن إلا بهذا الاتصال بين الرجل والمرأة، وهذا الاتصال يسبب سكون هذه الشهوة الهائجة في نفسه. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزواج: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فإذا سكنت هذه الغريزة سكنت النفس، اطمأن القلب، ارتاح البال، فتهيئت نفس المسلم لعبادة الله بطمأنينة وخشوع، بعيدة عن أكدار الشهوات والمعاصي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما يروى عنه قال: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. فتأمل سبحان الله كيف أن كانت هذه الحكمة في الحقيقة، في حقيقتها مرتبطة بتوحيد الله، وهي كأنها وسيلة لتحقيق العبودية. فالزواج في حقيقته تعاون على البر والتقوى، وكل واحد يستر الآخر ويعني يسكن نفس الآخر حتى يقوم جميعا بعبودية الله، ويرزقهم الله تعالى الذرية الصالحة، وينشئون أجيالا لخدمة دين الله تعالى. ثم السكن ما يتم إلا بخالص الحب الذي يجمع بين المودة والرحمة، فقال: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فينبغي على الزوجين أن يعرف هذه الحقيقة، أن الزواج في الحقيقة تكميل لعبودية الله، وإذا كان هذا هو الأساس للزواج يبارك الله تعالى له في زواجه، ويبارك الله تعالى هذه المرأة في زواجها، ويتعاونان على طاعة الله، ويعني تقل المشاكل في الحياة. لأن المشاكل الزوجية إنما ترجع لضعف الدين، يخون زوجته، أو هذه يعني تخون زوجها والعياذ بالله، أو يعني يكون بالتعلق بشهوات، أو يعني دنيا فيقصر في حق زوجته. أما يعني إذا ارتبط على هذا الأساس المتين لتحقيق العبودية يسعدان في هذه الحياة. والله أسعد ما يكون الزوجين إذا تعاون على طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ زوجته فإن أبت رش في وجهها الماء ثم قام فصلى يا جميعا، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى رشت في وجهه الماء ثم قام فصلى يا جميعا. ما أحلاها من حياة لما يتعاونان، أو لما يتعاون الزوجان على طاعة الله جل وعلا. ثم يقول الله تعالى: من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. تأمل كيف ذكر الله هذه الآية في سورة الروم التي فيها يعني اختلاف الأحوال وتقليب الأمور، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. انظر كم لغة في العالم، سبحان الله، يعني هذا شيء عجيب. الإخوة، آدم عليه الصلاة والسلام نزل إلى الأرض بلغة واحدة، ثم تفرقت ذرية في الأرض، اختلفت اللهجات، اختلفت اللغات، يعني مئات اللغات الآن على وجه الأرض، سبحان الله. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ما تجد يعني إنسان يشبه إنسان إلا ما يكون في التوأم، وأيضا يكون بينهما فروقات كثيرة. لكن انظر من آدم إلى يوم القيامة كم من البشر هذا ما يشبه هذا، وهذا من رحمة الله تعالى. تخيل لو أن الناس حصل بينهم تطابق في الصورة وفي اللون، هذا يدخل على بيت هذا ويظنون أن هذا فلان، وإذا به يخون مثلا فلانا، وهذا يعني يحل محل فلان، وتختلط الحياة، ويعني تمتزج الأمور وتفسد الدنيا. لكن هذا من رحمة الله، قال إن في ذلك لآيات للعالمين. للعالمين على قراءة الجمهور يعني الوضوح هذه الآية، وفي قراءة إن في ذلك لآيات للعالمين يعني للعلماء، يعني هذه الآية ما يستغني عنها لا عوام الناس ولا العلماء، فالجميع يتفكر في هذه الآية. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تفكر في هذه الآيات تشعر بعظمة الله جل وعلا ورحمته جل وعلا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يسبحان الله تعالى ويخضعون لله، فهذه السماء ثابتة والأرض تجري في مجراها، كل ذلك بأمر الله. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكل عليه هين. ولكن هذا يعني بالنظر إلى يعني ما اعتاده الإنسان أن الخلق الأول يكون أهون أو الخلق الثاني يكون أهون من الخلق الأول، هذا بالنظر إلى عقل الإنسان. قال وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم يضرب الله تعالى مثلا هنا لتحقيق التوحيد وإبطال الشرك، وهو يتناسب مع هذه السورة التي فيها اختلاف الأمور وانقلاب الأحوال. فهذا المثل يدل على أن الشرك قلب لحقائق الأمور. يقول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، لا تذهبوا بعيدا، هذا من واقع حياتكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هل فهمت هذا المثل؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تفكر، يقول الله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وخدمكم من شركاء، يعني هل خادمك يشاركك فيما رزقناكم، في زوجتك، في أولادك، في رزقك؟ ما ترضى أن يشاركك خادمك في زوجتك وأولادك، لأن هذا حق خالص لك، فكيف أنت لا ترضى لخادمك وهو مثلك في البشرية ما يختلف عنك، ما ترضى أن يشاركك في حقك الخالص في زوجتك وأولادك؟ ثم بعد ذلك يرضى الإنسان الذي يعبد غير الله أن يجعل عبيد الله تعالى شركاء لله تعالى في حقه الخالص في العبادة لله؟ أليس هذا من أقبح الظلم؟ شيء أنت ما ترضاه لنفسك ثم ترضاه لربك، فهذا مثل فيه إبطال الشرك. كيف ترضى، كيف لا ترضى لنفسك أن يشاركك خادمك في زوجتك وأولادك ثم ترضى لربك أن يشاركه هؤلاء الأصنام وكل ما يعبد من دون الله يكون شريك معه في العبادة؟ فهذا يبطل الشرك من أصله، ويدل على أن الشرك في الحقيقة قلب للحقائق. لذلك بعدها قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. توحيد الله الإخوة فطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسانه. قال لا تبديل لخلق الله. نعم، يعني الفطرة موجودة كامنة في النفوس، قد تغطى يعني الشرك واليهودية والنصرانية، ولكن عند يعني الضرورة وعند الشدة تنطق هذه الفطرة بالتوحيد كما سيأتي معنا في الآيات. ثم قال الله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا شأن المشركين، أما شأن الموحدين فهم متحدون لأنهم يعبدون إلها واحدا ويتبعون متبوعا واحدا وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العقيدة توحد المسلمين، إذا رجع الجميع إلى دين الله إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى توحيد الله، إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تجتمع القلوب وتتوحد الصفوف. ثم تأملوا كيف الله تعالى يذكر يعني أدلة للتوحيد فيها يعني تقليب لأحوال الناس في واقع حياتهم تدل على توحيد الله. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، الفطرة هنا تنطق، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال ثم إذا أذاقهم منه رحمة، يعني نجاهم مثلا من هذا الضر، إذا فريق منهم بربهم يشركون، يرجعون إلى الشرك والغفلة والتمتع بالدنيا. ثم انظر في المقابل، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، فرح بطر وجحد لنعمة الله وما يعبدون الله. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، ييأسون من رحمة الله تعالى. تأمل يعني كيف الله يقلب الأحوال في حياة الناس، عند الشدة يعني تنطق الفطرة بتوحيد الله جل وعلا. قال أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا يعلق القلوب بالله تعالى، وأن الله هو الذي يقلب الأمور كيف يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا الفساد من يعني اختلال حياة الناس بالقحط بالغرق بقلة المطر بغلاء الأسعار يعني ضيق الصدور بانتشار الأمراض والأوبئة بالقتل بالزنا بالزلازل والرياح والغم والهم بالمشاكل في البيوت بالتدابر بالتقاطع بالحسد والبغضاء، كل هذا فساد، هذا سببه ماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، سبب المعاصي والشرك. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولذلك يقول أبو العالية في تفسير هذه الآية من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ثم إذا كثر هذا الفساد ربما يقع الهلاك على الناس، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، يعني أهلكهم الله تعالى لما يعني ظلموا أنفسهم بالمعاصي والشرك. قال كان أكثرهم مشركين بسبب الشرك. فأقم وجهك للدين القيم. تأمل سبحان الله لما ذكر اختلال أحوال الناس وفساد أحوال الناس قال فأقم وجهك للدين القيم المستقيم، وكأن هذا فيه إشارة إلى أن حياة الناس ما تستقيم إلا بتوحيد الله، بهذا الدين القيم، بمنهج الله في هذه الحياة. ثم يعني الله تعالى يذكر أيضا يعني أمور مختلفة في الرياح، مثلا يقول قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا قطعا فترى الودق يخرج من خلاله المطر فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. انظر إلى حالهم بعد المطر، يستبشرون برحمة الله. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. انظر إلى اختلاف أحوال الناس، قنوط ويأس من رحمة الله، ثم لما ينزل المطر تعود الحياة للقلوب كما عادت للأرض فيستبشرون برحمة الله تعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم كذلك بعد هذا الاستبشار والرحمة ماذا يحدث؟ ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، يعني هذه الريح ريح شديدة أهلكت الزروع، فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. وهذا الاضطراب في أحوال الناس بسبب عدم تعلق القلب بالله تعالى، وإلا لو تعلق القلب بالله لا يعني رسخ الإنسان في التوحيد وصبر وشكر الله على كل حال. ثم يقول الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف، يعني انظر إلى بداية حالك أيها الإنسان، نطفة علقة ثم تخرج من بطن أمك طفلا رضيعا وتكون هكذا طفلا صغيرا ما تملك شيء من أمرك، من ضعف. ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، تعود كما كنت ضعيفا. انظر إلى تقليب الأحوال في حياة الإنسان، قال يخلق ما يشاء، هذه أعظم عبرة تتعلق القلوب بالله جل وعلا، يخلق ما يشاء. وهذا يكسر نفس الإنسان لما يعلم أن قوة الشباب ستزول ويأتي بدلها الشيب والهرم والضعف، فهذا يكسر الإنسان ويجعله يستعد لله تعالى وللقاء الله. واحفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله تعالى في شبابك حفظك الله تعالى في كبرك. وهذا الشباب وهذه القوة نعمة، الشاب يستطيع أن يعني يفعل ما يشاء، يحفظ القرآن، يتعلم العلم، يذهب يسافر يطلب العلم يعني، وينفع نفسه، ينفع إخوانه، يحسن إلى الناس، يعني يقوم بمشاريع خيرية، وهكذا يدعو إلى الله، يتنقل من مكان إلى مكان، قوة، يبحث وينفق. أما الشيخ الكبير تضعف همته يعني، ويضعف عقله، وتضعف قوته، ويضعف جسمه. فيعني عليك أن تغتنم هذه الفرصة، وذلك ستسأل عن هذه النعمة يوم القيامة، قال وعن شبابه يعني فيما أبلاه. ثم يعني الله تعالى تأمل كيف يختم هذه السورة بقوله تعالى، بعد أن يعني تأملوا يعني هذه الآيات التي ظهر فيها تقليب الأمور كما يشاء الله جل وعلا، فهذا يبعث في القلوب يقين بأن الأمر كله لله من قبل ومن بعد، فيصبر المسلم على أمر الله مهما اختلفت الأحوال وانقلبت الأمور في الحياة، يصبر حتى يأتي وعد الله. قال فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يحملك هؤلاء الذين لا يوقنون على الخفة والعجلة فتقنط من رحمة الله أو تيأس من روح الله. قال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وهذا والله أعظم ما نحتاجه في زماننا، في زمان انتشرت فيه الفتن وللأسف حصلت فيه الفرقة بين المسلمين، وتسلط الأعداء من الكفار ومن الملحدين الطغاة الظلمة على المسلمين، يقتلون المسلمين وينتهكون أعراضهم، فالإنسان ما عليه هنا إلا أن يعد العدة ويرجع المسلمون إلى دينهم ويعلمون أن الأمر لله من قبل ومن بعد، ويصبر، وما يستخفه الذين لا يوقنون بل يصبر. للأسف بعض الناس لما يرى مثل هذا الواقع تجد اتجاهات مختلفة في الأفكار، منهم من ييأس يقول ما في فائدة خلاص إلى أن يأتي عيسى بن مريم، ومنهم من يعني يترك دينه والعياذ بالله ويترك الاستقامة، ومنهم من لا يبالي بنصر الدين، ومنهم من يكون له ردة فعل عكسية، ربما يثور ويخرج على ولاة الأمر ويفجر ويخرب في المجتمع. هذا كله يأتي من عدم اليقين بأمر الله، الأمر لله من قبل ومن بعد، أنت عليك أن تسلك الطريق الشرعي. في هذه الحال بماذا أمرك الله؟ أن يعني ترجع إلى الإيمان، يرجع المسلمون إلى دينهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يصبرون ويصابرون ويرابطون ويعدون العدة حتى يأتي نصر الله تعالى. بلا شك سيأتي نصر الله، الله تعالى إذا يعني رجع المسلمون إلى دينهم نصروا دين الله، الله تعالى سيقيض لهم راية إسلامية يجتمع عليها المسلمون وينصرون دين الله. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.